مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ، ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. حث البابا يوحنا بولس الثاني على إنشاء ما وصفه بنظام دولي جديد يستند إلى خبرات الأمم المتحدة، مشددا دون التطرق إلى الزوبعة الدبلوماسية التي سببها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، على ضرورة منح الأمم المتحدة السلطة والصلاحيات كي تتمكن من ضمان التوصل إلى الحلول المناسبة للمشاكل القائمة اليوم بحسب تعبيره. وكان بابا الفاتيكان يتحدث بمناسبة الصلاة التي تقيمها الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوم العالمي للسلام في الأول من كانون الثاني. وأوضح البابا بأن النظام العالمي الجديد يجب أن يستند إلى كرامة الإنسان وإلى التطور الذاتي للمجتمعات وإلى التضامن بين الدول الغنية والفقيرة وإلى المشاركة في الموارد وفي تقدم العلوم والتقنية. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى رئيس هيئة الأركان البولندية الجنرال تشيسلاو بياتاس قوله إن بولندا سترسل المزيد من قوات وحدتها الخاصة إلى منطقة الاحتلال التي تشرف عليها بلاده في العراق. الوكالة الألمانية نقلت عن وكالة الأنباء البولندية تأكيد بياتاس بأن القرار بنشر المزيد من المختصين في مكافحة الإرهاب قد تم اتخاذه أواخر تشرين الأول المنصرم، وأن القوات الجديدة ستتولى مهامها اعتبارا من منتصف كانون الثاني الجاري. في تقرير لمراسلها في بغداد تفيد وكالة رويترز للأنباء بأن القوات الأمريكية والشرطة العراقية ظلت اليوم ملتزمة بدرجة عالية من الاستنفار تحسبا لوقوع المزيد من الهجمات بمناسبة رأس السنة الجديدة، وذلك في عقاب الحادث الذي شهد سيارة مفخخة تنفجر أمام أحد المطاعم الراقية في بغداد، ما أسفر عن مقتل 5 من المحتفلين بليلة رأس السنة وجرح ما يزيد عن 20 آخرين، بمن فيهم 3 مراسلين أجانب من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. ونقلت الوكالة في تقرير لاحق عن محققين أمريكيين أن عدد القتلى في الحادث ارتفع اليوم إلى 8 أشخاص. وفي بعقوبة التي تبعد نحو 65 كيلومترا شمال شرق العاصمة، شن نحو 1000 من الجنود الأمريكيين و400 من رجال الشرطة العراقية حملة رئيسية خلال الليل بحثا عن أعضاء خلية من الطائفة الوهابية المتطرفة المشتبه في مسؤوليتها عن عدة هجمات على القوات الأمريكية. ونسبت الوكالة إلى الكولونيل ديفيد هوغ من فرقة المشاة الأمريكية الرابعة قوله إن قواته احتجزت 9 من قادة المتمردين 11 المطلوبين، في الوقت الذي احتجزت فيه الشرطة العراقية 16 من بين المنفذين 20 المطلوبين، كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في العملية. ويمضي تقرير رويترز إلى أن التوتر كان يسود مدينة كركوك الشمالية في أعقاب المواجهة العنيفة أمس الأربعاء بين العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وكان القتلى سقطوا في تبادل النيران الذي اندلع لدى توجه عدة آلاف من المتظاهرين العرب والتركمان نحو مقر الاتحاد الوطني الكردستاني للاحتجاج على مقترح كردي لجعل هذه المدينة الغنية بالنفط عاصمة لمنطقة تنعم بالحكم الذاتي ويسيطر عليها الكرد في شمال العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم بث برامجنا ونبتدئ ساعتنا الثانية، حيث نقدم لكم عددا من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا حول احتفالات رأس السنة في مناطق العراق المختلفة، وكيف نظر العراقيون إليها وهم ينهون عاما تميز بالتحولات والأحداث الكبرى. مستمعينا الأعزاء، وقبل أن نقدم لكم هذه التقارير نستمع إلى تقرير بركان الشكرتشي، حيث قامت بزيارة إلى المجلس البلدي في محافظة بابل وحاورت فيه عددا من الأعضاء.
أهلا بكم أعزائي، كيف هي الأوضاع في محافظة بابل وما هي أخبار المجلس البلدي للمدينة؟ أعزائي، عندما دخلنا الحلة وجدنا أن حالها لا يختلف كثيرا عن بقية المناطق التي زرناها، من حيث نقص الوقود والبطالة ومشاكل البنية التحتية والخدمية من مجاري وكهرباء وغيرها. ورغم كل ذلك وجدنا العديد من أهالي المدينة يرددون عبارة على الأقل نستطيع أن نتكلم، أن نتظاهر، هناك حرية. وهذا الحال اعتدنا عليه من زمان، لكن هذه المدينة شهدت تظاهرات واعتراضات قوية على عمل وتشكيلة المجلس البلدي السابق لمحافظة بابل، وأقول السابق لأنه قد حل من قبل قوات التحالف، والحلة تستعد الآن لتشكيل مجلس بلدي جديد يمثلها وعلى طريقة الانتخاب. تجولت في المدينة وذهبت إلى مركز المحافظة، فالتقيت بمحافظ بابل وكالة السيد عماد لفتة، ودار بيننا هذا الحوار.
الاسم عماد لفتة مرداني البياتي، محافظ بابل وكالة.
أهلا وسهلا أستاذ عماد. يعني نعرف في بعض المسائل أو المشاكل اللي صارت في هذه المدينة، وبالنسبة لحل المجلس الاستشاري أنت لن تريد أن يعني تخوض في أسباب حل المجلس، لكن خبرنا من يدير المحافظة الآن؟
المحافظة إدارة الآن من قبلي، بها موافقات تعييني حافظ بابل وكالة، والأمور سارة بصورة طبيعية، والأعمال الجارية والدوائر ماخذة حيزها وعملها مستمر بالصورة الصحيحة.
ما معنى وكالة؟
لأنه إحنا القانون العراقي يقول من يخرج المحافظ أو يتمرض يجي بعده أقدم رئيس وحدة إدارية، فبما أني شت قائم مقام المركز لمدة 8 أشهر وأقدم واحد إداريا فتعينت بهالمنصب هذا.
منذ متى تعينت؟
من يوم 14-12.
هل هو التاريخ الذي حل فيه المجلس الاستشاري؟
لا، حل المجلس الاستشاري بعد يومان أو ثلاثة إن شاء الله في صدد تعيين مجلس آخر.
كان يقوم بأعمال إدارة المدينة؟ كان يقوم بأعمال معينة لمواطن المدينة؟
والله بدأ أعماله بصورة متأخرة، وكان أكو تنسيق بينه وبين المحافظة وبين الدوائر، وإن شاء الله المجلس الجديد إذا عين أو انتخب راح يكون هم نفس الأعمال اللي يقوم بها، هي مشاركة مع الدوائر ومع المحافظة في خدمة المحافظة.
من كم عضو يتألف هذا المجلس؟
هذا المجلس عدد أعضاء 25 عضو، وبالوقت الحاضر ما أعرف شو راح يصير، صيغة جديدة.
من مناطق الحلة المختلفة؟
نعم، من الحلة، مركز الحلة تقريبا، فئات مختلفة.
هل كان أحد الأسباب مسألة موالين للنظام السابق؟
والله أنت تقصدين بها المظاهرة اللي صارت؟ أو المظاهرة اللي صارت مواطنين طلبوا حق من حقوقهم والحق تنفذ لهم، رادوا شغلة معينة وتنفذت هاي الشغلة، وقت الأمور طبيعية وقدرنا نحل المشكلة حل سلمي وما صار بي أي عنف، والأمور صارت بصورة طبيعية، والعالم تشوفين أنت مثل تشوفين السلحة اللي ماشي بصورة طبيعية.
يعني مبين عليك متعب، الله يساعدك.
صار يوما من نام لأنه بدنا نؤدي الواجبات لحراسة المدينة من الانفجارات اللي حدثت بكربلاء، وخوفا أن تنجر الحالة على محافظة بابل، فأمنا حراسات في كل مكان ودنا نتابعها إحنا ومدير الشرطة ومدير القوة.
يعطيك العافية. أنتم مسيطرين الآن على الوضع؟
إن شاء الله، والأمور طبيعية وماشية مثل ما شفتي أنت، حق المواطن بكل شيء حتى باعتراضاته، وروح الديمقراطية عايشيها بالحل إن شاء الله، والمواطن من حقه يحكي ونستجيب إلى مطالبه. بس أكو بعض المعوقات اللي تصير بالمحافظة هي مو إحنا سببها، وإنما شيء عام. منها أولا الكهرباء، وضعية الكهرباء، التخريب اللي دا يصير عليه، عملية ضخة إلى محافظة بابل، بعدين مسألة تكرير النفط استيراده من الخارج، تصير محافظات كلش كبيرة بالوقود، وهذا شيء عام يمكن ببغداد وبكل محافظات القطر. بس إن شاء الله على السنة المقبلة تتعدل الحالة وتكون الأمور طبيعية إن شاء الله.
يعني هذا العراقيل اللي ذكرتها صحيح هي موجودة وموجودة أيضا في مناطق أخرى، بعض الملاحظات على عمل بعض المجالس، مجالس البلدية هم في الواجهة، فالمواطن العادي يتصور هي ليست فقط سلطة تشريعية وإنما تنفيذية، على ما أعتقد أن لديكم سلطات تنفيذية أيضا.
والله موجودة سلطات تنفيذية عندنا، بس تعرفين نفس الحالة بالنسبة للمجالس البلدية عندنا بالمحافظة أو بالقام مقاميات بعد شكلت قريب جدا، يعني بعد ما أخذت دورها الدور الصحيح، فإن شاء الله بالمستقبل تكون لها دور فعال في إدارة المحافظة والتعاون مع المحافظ في سبيل تقدم وازدهار المحافظة.
كان في بعض الملاحظات على المجلس السابق من حيث يمكن طريقة التعيين أو لأنه ليست انتخاب. أنتم الآن محافظ وأيضا قائم مقام، تقوم بكل هذه الأدوار، أكرر أنت في الواجهة، هل أنت مستعد لخوض هذه التجربة بكل تفاصيلها؟
إن شاء الله لمصلحة المدينة، والله يساعدنا على أن نخوض هذه التجربة بس بالطريقة الصحيحة، نثبت للجمهور أهل محافظتنا إحنا في مكان المناسب لأن نقدم الخدمات من كل النواحي.
بدأت العمل؟
بالنسبة للعمل اللي بديناه هسه، احنا استلمتاني حوالي صار ايام معدودة، لقيت معوقات هواية وخاصة من الناحية الخدمية، حيث البلدية، المجاري، الماء، معداتهم تعبانة واقدر اقول منتهية وقليلة في نفس الوقت. الحلة مدينة ظلمت ودمرت بزمان العهد البائد، زمان صدام المقبور، والدليل واضح تتجولتي بيها وشفتيها، ماكو شارع بيها عامر، ماكو شغلة اللي يرتاح بيها المواطن، عبارة عن أنقاض، أنقاض على هالمعدات الموجقة ما نقدر نسوي شيء بين يوم وليلة. بس احنا نتأمل دا نسعى بالموجود ودا نشتغل ليل ونهار وكل دوائرنا متحركة لهالصيغة هاي، بس إن شاء الله ننتظر السنة المقبلة لصرف الميزانية الجديدة ودخول الشركات نقدر نقول بناء المشاريع في محافظة بابل، بحيث أهم نقطة عندنا هي جلب البطالة أو إعدام البطالة أو إنهاء البطالة، لأن البطالة هسه الموجودة هي تشكل الجريمة، هي تشكل هواي أمور. فإزالة البطالة إن شاء الله نوصل لأمن أكثر، إضافة ذلك الشركات راح يصير من ناحية المجاري، ناحية الماء، ناحية الكهرباء، عمران، بناء شقق سكنية وشفت أنت بعينك شقد عندنا ناس تعبانين حيل وقاعدين في أماكن من الصعوبة أن يعيش بها إنسان.
قد يكون هذا ما يبرر التظاهرات التي خرجت ضد عمل مجلس إدارة المدينة.
نعم، لأنه المواطن دا ينتظر أن يصير شيء، بس المواطن ما يعرف تفاصيل الدائرة أكو ماكو بالمحافظة، يتصور أنه يجب أن يكون الشيء في نفس الوقت، بس هو مثلا لو يرجع يطلب البلدية، المدينة كبيرة، معدات البلدية كلش قليلة، استاذ مالها قليل، بالنسبة للمجاري كذلك، بالنسبة للطرق في كل النواحي. فشوف المواطن ليش صار 8 أشهر من صار التحرير وما شاف شيء ملموس، بس نوعده إن شاء الله بالمستقبل القريب والعاجل أن هالأمور أغلبها تتوفر ويرتاح المواطن ونكون عند حسن ظنه.
التقيتوا بقوات التحالف، ذكرتوا لهم، رفعتوا لهم هذه التقارير؟
نعم، موجودة عندهم خلال قبل 3-4 أيام، طيتهم المعوقات مالاتنا والنواقص الموجودة ووعدونا خيرا إن شاء الله.
من المسؤول؟
التحالف الموجودة CBI الأمريكان إضافة البولونيين الموجودين عندنا.
وأنتم على اتصال مباشر معهم؟
نعم، اتصال مباشر، مفاتحتهم في أي قضية تصير. خاصة قضايا العمران والتطور بالمحافظة.
طيب هناك في شكوى التقيت برابطة نساء بابل وذكروا بأنهم طرقوا أبواب كثيرة لكي يحصلوا على شيء من الدعم، على الأقل مقر لهذه الرابطة، كونهم مستقلين لا ينتمون أيضا لجهة سياسية معينة، لكن بدون أي استجابة.
مثل ما تعرفين احنا هسه الاماكن ما عندنا اماكن نعطيها لاي رابطه كانت، لانه الاماكن اللي جينا احنا كلها محجوزه من قبل الاحزاب ومن قبل الناس ساكنين بها، واحنا هسه في دور ان اذا تمكنا ان نطلع النازحين بهالدور او هاي الدوائر الموجوده ونلقي البديل لهم. طبعا هم ما محسوبين علينا، احنا ما جايزين من عندهم، بس من تتوفر المكان.
دور المراه هم كانوا على استعداد، ومن الواضح أن النساء أو المرأة في الحلة هي قادرة على أن تشترك في مجالس كمجلس استشاري أو حتى في المحافظة وفي أمور أخرى أيضا، هل أنتم على استعداد لإعطائها هذه الفرصة؟
والله والاستعداد مو من عندنا احنا شخصيا، وإنما من الظروف اللي راح تصير. الامرأة حق من حقوقها أن تشترك في أي شيء، وإحنا عندنا استعداد أن نعاونها ونساعدها.
في إدراك لأهمية هذا الموقع بصراحة؟
نعم، لأنه المرأة جزء من الرجل أقدر أقول عليه، وجزء من الحياة، فيجب أن تأخذ مكانها الصحيح بس على الطريقة السليمة.
أعزائي، سنلتقي غدا بمواطنين وأعضاء من مجالس محلية في محافظة بابل لنعرف منهم أسباب حل المجلس الاستشاري السابق وخطوات تشكيل مجلس جديد. شكرا لكم أعزائي، وهذه تحية مني بركان شكرشي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم الآن عددا من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا حول احتفالات رأس السنة في مناطق العراق المختلفة، ونبدأ من بغداد، وهذا التقرير من مراسلنا عماد جاسم.
استقبل العراقيون عامهم الجديد بأمنيات عامة تلخصت بعودة الأمان إلى الشارع وعودة الخدمات وشيوع الحرية. ورغم الاحتفالات المتواضعة في البيوت هذا العام، إلا أن البعض أكد أن هذا العام تميز عن غيره بعدة إنجازات، لعل أهمها القضاء على الرئيس العراقي السابق صدام حسين. عن ما يميز هذا العام واحتفالات هذا العام، التقينا مجموعة من العراقيين بهذه المناسبة. آرام سالم أكد أن هذا العام يتميز ببداية مرحلة جديدة للعراقيين.
طبعا أعياد الميلاد السنة تختلف عن الأعوام السابقة. الأعوام السابقة كنا نعاني من الظلم من قبل النظام السابق، وإن شاء الله هذا النظام ما يرجع على أي أمة وأي والدولة بالتاريخ. طبعا هذا العيد تمنينا انه نفرح بهذا العيد، لكن اكو امور عديدة خلتنا ما نفرح بهذا العيد، مثل الامان، عدم استقرار البلد، وعدم وجود حكومة، وعدم تنفيذ سلطات التحالف لامور عديدة من جانب الامن، وعودها الكاذبة توعدنا فيها، وإن شاء الله هي تتحقق، ونتمنى من العام الجديد الخير للعراقيين، وإن شاء الله الخير قادم نتوسم بأمور قليلة، يعني مثل تحسن رواتب الموظفين، مثل عودة أبناء الوطن المغادرين، بعضهم ولو بعضهم بعض القليل منهم، ونتمنى أمور عديدة لصالح البلد.
فيما رأى نوفل عبد المسيح أن هذا الاحتفال، أي احتفال العيد، غير مكتمل بسبب نقص الخدمات.
عدم هذه السنة ماكو عيد بسبب انعدام الأمن وانعدام الخدمات، ويعني غير متوفرة جميع الخدمات، النفط، البنزين، الغاز، يعني احنا مو فقط النظام السابق، يعني توسمنا خير للقادم، بس الظاهر يعني مستقبل ما تم أمامنا، ماذا نشوف يعني لما تسيس الحكم لا قوات تحالف،
ماذا تتمنى في أعياد الميلاد؟
والله أتمنى أن نرى عراقا واحدا موحدا حرا ديمقراطيا. عراق لا وجود للبحثيين.
وأخيرا أكد توفيق صالح أن العيد يجب أن يكون بظروف أحسن، وأكد أن أعياد السنين الماضية كانت أفضل بسبب توفر الكهرباء.
والله الحقيقة يعني العيد كان الأفضل تكون الكهرباء متكاملة أحسن، يعني مو مثل كل سنة الكهرباء متواجدة، يكون العيد أحسن يعني شوي. ماذا يميز هذا العيد عن باقي الأعياد؟
ما أشوف شيء متميز به يعني الأمان ماكو.
كل سنة نقدر مثلا رأس السنة نقدر نطلع، نقدر هذا الموجود الأمان، هالسنة ما موجود شيء. ماكو زيارات بين العوائل؟ لا لا مو مثل كل سنة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى البصرة لنرى كيف استقبلت هذه المدينة عامها الجديد، في تقرير مراسلنا هناك حيدر الزبيدي.
عاشت مدينة البصرة ليلة صاخبة، حيث احتفل البصريون برأس السنة الميلادية 2004 وهم يجوبون شوارع المدينة مطلقين أبواق السيارات ومتبادلين التهاني بجو من الأمن والاستقرار النسبي الذي يسود المدينة. دوريات مكثفة من الشرطة المحلية والقوات البريطانية استمرت لساعات متأخرة من الليل تحسبا لأي طار. إذاعة العراق الحر التقت بعض المواطنين وسألتهم عن استقبالهم للعام الجديد.
حقيقة هي فرحة كبيرة للشعب العراقي والشعب البصري على وجه الخصوص. تعرف أنت البصرة عانت معاناة كبيرة من النظام البائد، معاناة من خلال ما كان يمارسه من ضغوط على أهل البصرة. فاعتيادي مجيء سنة جديدة للعراقيين وللبصرة على وجه الخصوص بدون ضغوطات وبدون عمليات الاعتقال وبدون ما كان يحدث من النظام السابق من مثل جيش القدس أو غيره. أعيشها سنة تخلصنا بها من كل ما هو مزعج ومؤذي، وإن شاء الله يا ربي الحب والأمان والاستقرار وسود العدالة بالمجتمع العراقي والأمان والاستقرار.
ماذا تتمنى للبصرة ولأهالي البصرة في يوم الأول من العام الجديد؟
أتمنى عفوا أن تترجم كل الأمنيات إلى واقع، في أن يسعد البصريون وتسترد عافية وصحة هذه المدينة وسعادة هذه المدينة التي فطرت على الابتسامة وعلى الأغنية وعلى الفرحة الدائمة. وأتمنى ليس أمنية، أن تكون الأمنية واقع متحقق في أن يكون كل البصرة سعداء، مسيح ومسلمين وعربا وأكرادا. وأتمنى لكل عراقيين هذه الأمنية.
ماذا تتمنين في هذا العام؟
طبعا أنا استقبلت العام الجديد بأمنية، وهي أمنية تخص الشعب العراقي ككل وأهل البصرة والبنات مثل ما قلت، وهي الأمان. وإن شاء الله يعني تعم السعادة والأمان للشعب العراقي وأهل البصرة خصوصا، وكل عام وانتم بخير.
وكل عام وأنت بخير. ونلتقي بشابة بصرية أخرى ونسألها ونقول لها كل عام وأنت بخير، ماذا تتمنين في هذا العام الجديد؟
بألف خير. طبعا نتقدم بأسك الثاني والتبريكات لكل أبناء بلدي العزيز، وأتمنى أن نعيش بخير وأمان وسلام، لأنه باعتبار هذا أول عام نتخلص به من طاغية صدام حسين.
كيف استقبلت العام الجديد؟
استقبلت العام الجديد وأنا يعني أتمنى أن يسود السلام إلى الشعب العراقي ككل، وأن يعود بالصحة والسلامة على كل الناس، ويا رب يكون سنة خير وسلام إن شاء الله. وأحب بهذه المناسبة أهني والدي ووالدتي وينطيهم العمر المديد إن شاء الله، وأتمنى أن الله يحقق لي الأريدة إن شاء الله، وأتمنى التوفيق لكل زكر إليك طبعا اللي تحت هذه الفرصة حتى أتحدث لكم، وأتمنى الله يوفق إن شاء الله بعمله. شكرا.
ونحن في دورنا نتمنى لك كل التوفيق، لك وللجميع أسمى التحايا والتبريكات بالعام الجديد. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن السليمانية وفانا مراسلنا مصطفى صالح كريم بالتقرير التالي عن احتفالات العراقيين برأس السنة الميلادية.
سهرت مدينة السليمانية ليلة أمس حتى مطلع الفجر، وكانت الشوارع غاصة بالسيارات والراجلين الذين كانوا يغنون ويرقصون في الشوارع والساحات العامة. ألوف السيارات كانت تتجول في الشوارع الرئيسية وطريق جبل أزمر وطريق سرشنار، فيما كانت الحفلات الساهرة تقام في النوادي، ومن أبرزها الحفل الساهر الذي أحياه الفنان الكردي زكريا العائد من أوروبا مع فرقته الخاصة. كما أقام فنانو أربيل حفلا غنائيا في فندق سرشنار السياحي، وأقامت الهيئة المشرفة على النادي الاجتماعي في بارك الحرية حفلا ساهرا. هذا عدا النوادي والكازينوات السياحية الأخرى في السليمانية وفي سرشنار وفي جبل أزمر. وكان رجال المرور ينظمون السير بصعوبة بالغة، فيما كانت مفارز الشرطة والأمن المحلي تقوم بالسهر على حماية المواطنين المحتفلين بعيد رأس السنة. واستمرت حركة المرور والاحتفالات حتى الصباح، ولم يحدث ما يعكس صفو الأمن، واستقبل الناس السنة الجديدة بسرور بالغ، وخاصة أنهم يحتفلون لأول مرة في بلد لا يحكم صدام حسين وزمرته. ورغم أن إقليم كردستان لم يكن خاضعا لنفوذ صدام منذ أواخر عام 91، إلا أن الخوف من هجمات الوحشية كان مسيطرا على المواطنين حتى تم تحرير العراق على أيدي قوات التحالف. وكان المواطنون يرددون في تافاتهم في الشوارع في الاحتفالات: احتفلوا وصدام في السجن، احتفلوا وسوف نرى نهايته. وهكذا أمضى المواطنون ليلة سعيدة وهم استقبلوا العام 2004. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في كردستان العراق، حيث نستمع إلى تقرير مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري عن استقبال العراقيين للعام الجديد.
بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2004، شهدت مساء أمس أغلب قاعات وفنادق أربيل أمسيات غنائية وموسيقية كبيرة استمرت حتى الساعات المتأخرة من الليل. ولكون عام 2003 المنصرم كان عاما مميزا في تاريخ العراق وشهد أحداثا مهمة من بينها تحرير العراق واعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فإن هذه الأحداث أثرت أيضا على أجواء الاحتفالات ومنحتها طابعا خاصا يختلف عن الأعوام السابقة. وفي لقائنا مع عدد من المواطنين في مدينة أربيل الذين عبروا لنا عن أمانيهم وتطلعاتهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وكذلك الأحداث التي كانت موضع سرورهم في العام المنصرم، لمسنا أن نبأ اعتقال الرئيس العراقي السابق كأبعد حدث ونبأ احتل الصدارة عند المواطنين. وإليكم اللقاءات التي أجريناها مع عدد من المواطنين اليوم في مدينة أربيل.
الله رشيد بزاود، مدرس لغة عربية. أسعد لحظة بالنسبة إلي وبالنسبة للشعب العراقي ككل وباعتقادي بالنسبة للوطن العربي والعالم والقبض على صدام حسين. اليوم اللي انقبض عليه يعتبر ميلاد كل العراقيين.
كيف تمنياتك للعام الجديد؟
تمنياتي للعام الجديد إن شاء الله عراق دولة مستقرة، دولة يسود بي الأمان والاطمئنان، نعيش كلنا بسلام، وكردستان فيدرالية.
ظل جولتنا هذه التقينا بمواطن آخر ممكن نتعرف عليك.
ناصر صابر عزيز.
أطناف بداية نقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد. أسعد خبر أو حدث عشت فيه أو سمعت بعام 2003؟
أحلى خبر كانت إلقاء القبض على الدكتاتور المخلوع صدام حسين وإخراجه من قبوله وإظهاره للعالم بهذا الشكل الذي لا يليق بإنسان، وكيف إنه كان مجرما. فكان أحلى خبر وأحلى صورة رأيتها في حياتي صورة الدكتاتور المخلوع وهو ملقى القبض عليه.
زين، عام 2003 كان عام مثير للأحداث بالنسبة للعراقيين، إيش تتوقع العام 2004 يعني أن يصير بالعراق؟
أتوقع أن
يعني كومنيش أمنية
عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي، وكتوقع أتوقع أن يعم السلام وأن يعني ينتهي هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها أناس لا يرتبطون بهذا الوطن بصلة سوى أنهم أعداء لأمريكا وجاءوا بصراعهم ابن العراق.
وضمن هذه الجولة التي قمنا بها في مدينة أربيل بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، التقينا أيضا بمواطن آخر، ممكن نتعرف عليك بداية؟
المدرس اللغة العربية نايف محمد أحمد.
أخ نايف، أسعد خبر أو حدث شهدته بعام 2003؟
أتصور مو بالنسبة لي كمواطن في كردستان أو في أقليم كردستان العراق، أتصور بأن أهم خبر واحد، يعني الخبر الهام بالنسبة لكل المواطن التي يعيش في هذه البقعة، إنه هو القبض على الرئيس النظام العراقي المخلوع المسمى بالسيد الرئيس صدام حسين.
زين، توقعاتكم للعام الجديد؟ يعني بنلاحظ انه راح يكون ايضا عام حافل بالاحداث بالنسبه للعراقيين، عام 2004، ايش تتوقع؟ او تتمنى؟ يعني
اتمنى الخير والسلام والمحبه والانتصار لاراده الشعب الكردي اولا ولكل الشعوب المتآخمه ضمن الاقليم الكردستان والعراق عامه، يعني يعيشوا بالسلام، وكل من صلب منه حقه التاريخي ان يرجع له في اطار صياغه دستور العراق الجديد، وان نرى بهم عينينا لمستقبلنا ولاجيالنا السعاده والخير والمحبه والعيش ضمن السياده القوميه للشعب الكردي ولكافه الشعوب المتاخره مع الشعب الكردي في كردستان.
ونحن نبارك مرة أخرى جميع المستمعين بمناسبة قدوم العام الجديد، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
عجب طال الدرب يا حيل يا حيل، ما ندري وين مسرانا، سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا الضيرة، ما ندري وين نلقانا يا حيف يا من العرجوت الناك يا رايح الديرتي
هاتف عيني وياك
وديه يا من اخوتي
هديه العرجوت الناك
قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالورب نام يا نوم العوافي والزوم ما يتشوف قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالورب نام يا نوم العوافي والزوم ما يتشوف ماكو مثلك وطن
نومي لا أنا
على ضر الزمن
مستمعينا الأعزاء مجددا. صحيفة غربية تنشر تقريرين عن وثائق تم العثور عليها في بغداد تؤكد حصول العراق على أجهزة ومعدات ذات استخدام مزدوج في سنوات الحظر الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة عليه بعد غزو الكويت عام 90 و 900 وألف. ناظم ياسين أعد عرضا لهذين التقريرين.
تحت عنوان ملفات الأسلحة نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية الأربعاء تقريرين عن مساعي العراق لحيازة أسلحة ومعدات عسكرية في الوقت الذي كانت العقوبات الدولية تحظر عليه شراء مثل هذه التجهيزات. في التقرير الأول المنشور بعنوان معدات أمريكية ذات استخدام مزدوج وصلت إلى العراق، يستهل الكاتب ألان سي ميلر بالإشارة إلى أن أحد الزبائن من مدينة تورونتو الكندية أبدى رغبة بشراء 4 أجهزة للمسح الضوئي مع أدواتها الاحتياطية من إحدى الشركات الصناعية الصغيرة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية. وذكر الزبون أن الشحنة سوف ترسل إلى الأردن كهدية تبرع بها والده إلى إحدى الجامعات هناك. الزبون الذي يدعى مازن راشد كتب إلى الشركة الأمريكية في 26 شباط عام 2002 يقول إن أجهزة المسح الضوئية سوف تستخدم في الأردن الذي يفتقر إلى هذه التكنولوجيا لأغراض تدريسية، لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز كشف أن وجهة المعدات لم تكن الجامعة بل العراق، وقد توصلت إلى ذلك الاستنتاج بعد حصولها على العقود والرسائل والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الصفقة. ويشير الكاتب إلى الاشتباه بأن هيئة التصنيع العسكري العراقية التي شكلها نظام صدام حسين للإشراف على شراء وإنتاج الأسلحة كانت تقوم بمثل هذه الأساليب لتهريب معدات محظورة الاستيراد من قبل الأمم المتحدة. وفي هذه الحالة كان العراق يعتزم استخدام أجهزة المسح الضوئية في التصدي للطائرات العسكرية الأمريكية. التقرير المنشور بصحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية يذكر أن صفقة شراء هذه الأجهزة كلفت العراق 45,000 يورو، وهذا المبلغ يزيد في الواقع عن الكلفة الحقيقية التي دفعها الزبون راشد للشركة الأمريكية بنحو 4 مرات، أي أن الوسيط كان يحصل على عمولة كبيرة من العراقيين لتوفير مثل هذه الأجهزة لهم، بحسب ما أوضح رئيس الشركة الأمريكية التي تنتجها ريدمان آيلوورد. وأوضح آيلوورد للصحيفة أن أجهزة المسح الضوئي تستخدم عادة لأغراض تجارية كوضع أرقام التسلسل على الهواتف النقالة وما شابه ذلك، ولكنها مزدوجة الاستخدام إذ يمكن تحويرها كي تستعمل في منظومات توجيه الصواريخ والتشويش على الرادار. وقد أبدى رئيس الشركة المنتجة دهشته حينما علم بأن الأجهزة كانت ستهرب إلى العراق، لأن جميع الوثائق التي وفرها الزبون راشد كانت تدل على أنها صفقة شرعية تتم لصالح جامعة أردنية. وتقول الصحيفة إن الوثائق التي وجدت في مكاتب شركة البشاير التجارية ببغداد، وهي الشركة الرئيسية التي استخدمها نظام صدام حسين لتجهيزه بالمعدات المحظورة، إن هذه الوثائق احتوت على أدلة وتفصيلات تشير إلى أن العراقيين حصلوا على مساعدات من جهات متعددة في تسهيل عمليات التهريب. وفي التقرير الآخر المنشور تحت عنوان ملفات الأسلحة، تتناول الصحيفة الأمريكية مساعي العراق في الحصول على المعدات الخردة من بولندا، ويشير الكاتبان جيفري فلايشمان وبوب دروغن إلى أن التحقيق الذي أجرياه كشف أن وسطاء وجواسيس نظام صدام حسين كانوا يجوبون أسواق الخردة من الأسلحة والمعدات العسكرية في هذه الدولة التي كانت تنتمي إلى المعسكر الشرقي السابق، وكانوا يشترون الأدوات الاحتياطية القديمة قبل شحنها إلى سوريا لتنقل بعد ذلك في شاحنات إلى العراق. الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية تشير إلى أن عملاء شبكة التهريب التي استخدمها نظام صدام في بولندا كانوا يزورون المعاملات ويلفقون الأكاذيب لغرض التحايل على نظام العقوبات الدولية الذي يحظر توريد تجهيزات عسكرية إلى العراق. الصحيفة ذكرت أن إحدى عمليات التهريب شملت شحنة من بولندا تحتوي على 380 من محركات الصواريخ التي استخدمها نظام صدام في برنامج سري لزيادة مدى صواريخ الصمود 2 بشكل يتجاوز 150 كيلومترا، وهو المدى الأقصى الذي سمح به للعراق بعد حرب تحرير الكويت في عام 1991. وتقول الصحيفة إن من تصفه بعراب برنامج الصواريخ العراقية مظهر صادق التميمي قام طوال نحو 10 أعوام بخداع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة حول مشاريع الصواريخ المحظورة، ولكن في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تستعد للحرب الأخيرة تمكن المفتشون قبل عام واحد من اكتشاف محركات بولندية من طراز فولغا SA2 تم تهريبها إلى العراق، وكان هذا الاكتشاف من الأدلة الحاسمة التي اعتمدتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في مساعي إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتشكك آنذاك بضرورة إطاحة نظام صدام حسين، بحسب ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي.
تقول القوات الأمريكية في العراق
إن دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس.
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس.
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد.
حظت منظمة خيرية بريطانية.
يشعر الجنود الأمريكي.
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة. إذاعة الحرية من براغ.
نستمع معنا أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار من إعداد وتقديم سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي.
مستمعين الكرام، بعد زيارة وفد مجلس الحكم العراقي إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، توجه وفد يمثل ثاني أكبر شركة نفط روسية هي شركة لوك أويل إلى بغداد. ودخل الوفد في مباحثات مع وزارة النفط العراقية حول عودة هذه الشركة إلى تنفيذ عقود بمليارات الدولارات كانت وقعتها مع النظام السابق لتطوير حقول نفطية عراقية. هل يعني ذلك أن بغداد وموسكو تجاوزت الخلاف السابق بينهما؟ وهل أن روسيا تنوي تجاوز الحظر الأمريكي على شركاتها لدخول سوق الأعمار العراقية؟ هذه الأسئلة وغيرها وجهها الزميل سامي شورش إلى المحلل السياسي الروسية يالينا سلوبونينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
المحللة السياسية الروسية يالينا سوبونينا، أهلا وسهلا بكم. بداية يالينا، هل تعتقدين أن زيارة وفد من شركة لوك أويل الروسية إلى العراق، والتي تأتي طبعا بعد تصريحات للرئيس بوتين حول حظوظ الشركات الروسية في استثمارات كبيرة في العراق، وأيضا بعد زيارة مسؤول عراقي كبير إلى موسكو، هل تعتقدين أن هذه الزيارة يعني تعني أن موسكو وبغداد قد تجاوزتا كل الخلافات والبرودة التي طبعت علاقاتهما خلال الأشهر الثمانية الماضية؟
أنا لا أعتقد بأن روسيا والعراق تجاوز كل الخلافات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي. وضع الشركات الروسية في العراق لحد الآن صعب ومعقد جدا. طبعا بعد زيارة الوفد العراقي كبير المستوى إلى موسكو، وبعد لقاءاتهم مع الرئيس بوتين، تم تحسن معين في العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد تصريح الرئيس بوتين بأن روسيا مستعدة إعفاء جزء من الديون العراقية. ولكن حسب معلوماتي لحتى الآن العراقيون لم يعدوا بشيء ملموس للطرف الروسي، وهم يؤكدون أشياء عادية وقديمة جدا. على سبيل المثال يقولون أنه نحن مفتوحين لكل الأطراف، نحن نريد أن نتعاون مع كل، ولكن ليس هناك أي وعود ملموسة وأي اتفاقيات ملموسة. إضافة لذلك هناك ليست أي اتفاقيات ملموسة مثلا بشأن تبادل، مثلا نحن نعفي جزء من الديون وهم يعدون للطرف الروسي بعد العقود. لا قطعا لا.
يعني الملاحظ أن الطرفين الروسي والعراقي يربطان مسألة يعني تخفيض الديون بفتح الاستثمارات أمام الشركات الروسية، وفتح الاستثمارات أمام الشركات الروسية في العراق بمسألة الديون. يعني هناك شروط متبادلة بين الطرفين، وكثير من المراقبين العراقيين يشيرون في الوقت نفسه أن موسكو صحيح وعدت باحتمال أن يعني تخفض من ديونها على العراق، لكن ربطت ذلك بشرط موافقة الدول الأعضاء في نادي باريس.
أنا لا أعتقد بأن هناك ربط مباشر بين تخفيض الديون العراقية وبين العقود المعينة مثل عقد شركة لوكول في حق القرنة الغربية، وهذا شيء مستحيل لأنه موضوع الديون هو موضوع الدولة والحكومة، أما موضوع حق القرنة الثانية ومسألة الشركة الخاصة مثل شركة لوكول. فمثل هذا الربط المباشر الذي يتكلمون عنه، أنا برأيي وحسب معلوماتي هذا شيء مستحيل. طبعا هناك مساعدة معينة من قبل الحكومة الروسية للشركات الروسية لكي يستأنفون عملهم في العراق، ولكن ليس هناك أي نتائج معينة. فأنا باعتقادي بأن المفاوضات بين العراق والشركات الروسية الكثيرة هي ستكون معقدة وطويلة. فعلا العراقيون لم يعدوا بشيئا لشركة لوكويل، وهذه الزيارة هي تقريبا الثانية من نوعها بعد الحرب لهذه الشركة في العراق، وهي أولى زيارة على هذا المستوى العالي، لأنه يرأس وفد شركة لوكويل سيد كوزايف وهو رئيس المشاريع الخارجية لهذه الشركة، وهو رجل ذو النفوذ في روسيا. ولكن فعلا هي زيارة استطلاعية أكثر من أي شيء آخر.
طيب يلينا، ألا تعتقدين يعني أن في كل هذا الموضوع الروسي العراقي يعني هناك خيط من المواقف الأمريكية، مثلا أمريكا وخلافاتها مع موسكو، أمريكا وتحالفها مع بغداد؟
صحيح، هناك بعد عوائق بالأسباب السياسية، لأنه من المعروف أنه روسيا كانت ضد الحرب في العراق ولحتى الآن مواقفها لم تتغير. فبهذا السبب أمريكان لا يرحبون بإدخال الشركات الروسية في الأعمال داخل العراق. رغم ذلك توجد بعض الإمكانيات للشركات الروسية لكي تستمر في العراق، مثلا العمل في إطار الأمم المتحدة، فهذا الشيء ممكن جدا، وهذا أفضل الإمكانيات، خاصة أنه بعد العقود التي تمت توقيعها حتى خلال نظام صدام هي الآن سارة المفعول. فإمكانية أخرى هي اتفاقيات خاصة بين شركات روسية خاصة وبين شركات أمريكية كبيرة. أنا عارف بأنه بعض رجال أعمال الروس قد اتفقوا مع الشركات الأمريكية الكبيرة لكي أن ينفذوا بعض الأعمال الصغيرة داخل العراق، وهذا لأنه لدى الشركات الروسية توجد خبرة معينة في مجال النفط وفي مجال بناء المحطات الكهربائية وكهربائية. هذه هي أيضا إمكانية أخرى. ولكن مشكلة فعلا في العقود الكبيرة، في العقود التي تم توقيعها بين نظام صدام وبين شركات روسية كبيرة مثل لوكويل ومثل ستروي ترانسغاز أو زوربيش نفت. فأنا برأيي أنه لحتى الآن موسكو في المأزق في موضوع هذه العقود الكبيرة.
طيب، يعني بمناسبة الحديث عن هذا المأزق وبعيدا عن واشنطن، بعيدا عن الأمم المتحدة، ألا ترين بأن أمام موسكو طريق مباشر للاتصال مع بغداد ومع العراقيين؟ الآن هناك مجلس حكم في بغداد، وهناك محاولات ويعني عملية مستمرة لنقل السلطات السيادية إلى العراقيين، وهناك دول ومنظمات دولية تلعب دورا يعني في الوضع العراقي. ألا تعتقد يعني موسكو بأن الوضع مهيئ حاليا للدخول مباشرة في علاقات مباشرة بعيدا عن الأمريكيين وبعيدا عن الأمم المتحدة مع العراقيين؟
أعتقد بأن روسيا لازم أن تستفيد من كل الفرص والإمكانيات. على كل العمل في إطار الأمم المتحدة هو مفيد جدا للروس والعراقيين في آن واحد. ثانيا، أنا مقتنعة بأنه على كل من الصعب تجنب التدخل الأمريكي حتى في العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا. ولكن فعلا أنا قد أوافق بأنه لدى روسيا حتى الآن بعض المواقف في العراق، وهذا بعدة أسباب. السبب الرئيسي والأول هو أن روسيا كانت دائما ما تقف إلى جانب إعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي. فأنا أعتقد بأن الشعب العراقي والسلطات العراقية لازم أن تقدر ذلك. ثانيا، فعلا زيارة الوفد العراقي كبير المستوى إلى موسكو كان ناجح سياسيا. وموضوع الديون أيضا قد حل تقريبا لأن روسيا وافقت على تخفيضها، فهذا شيء جيد جدا. وثالثا، روسيا ممكن أن تستعمل خبرتها السابقة. أنا تكلمت مع كثير من رجال الأعمال الذين كانوا يعملون في العراق سابقا وزاروا العراق بعد الحرب، فهم استغربوا وارتاحوا لشيء مهم، أنه كثير من الموظفين في كثير من الوزارات في بغداد هم من الكوادر القديمة وهم يعرفون جيدا هؤلاء رجال الأعمال. فالعلاقات القديمة هي أيضا تساهم لتعزيز العلاقات الجديدة مع العراق.
نعم، المحللة السياسية الروسية يلينا سابونينا، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.